إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام المقريزي رحمه الله تعالى في تجريد التوحيد المفيد نقل من الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه الجواب الكافي ما يعدل نصف تجريد التوحيد المفيد، وقد مرت قراءته مع النظر فيه بحول الله جل وعلا. ومن هنا إلى آخر الكتاب من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين مع بعض الإضافات والتصرف من المقريزي رحمه الله. وقد مر أنه لم ينص على كتاب نقل منه ولا على كاتب نقل من كتابه، ومر الاعتذار عن ذلك مع بيان سببه، وهو أنه كان في عصر يحمل أهله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى تلامذته ومؤيديه. وقد وقع نحو من ذلك في شرح الطحاوية لابن أبي العز، فإنه أكثر من النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن تلميذه ابن القيم رحمه الله أكثر من النقل عنهما جدا، ولم يعزو إليهما أبدا. وكذلك فعل المقريزي في تجريد التوحيد المفيد، مع أن القاعدة التي ذكرها في الخطط أنه لا ينقل من أحد شيئا إلا نص عليه، وعزى النقل إلى صاحبه ليبرأ من عهدته وليخلص من جريرته في نحو ما قال وقد مر. إذن هذا أمر ثابت في فعله ومنهجه العلمي، وقد تعرض أمور كهذا الذي نحن فيه، لأنه لو صرح بأنه ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع أن السلطان كان ينافره، كان ينافر المقريزي، وكان يميل إلى أعداء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكان العصر مضطربا، وكانت الأحوال مختلفة، ورأى كما نص على ذلك أيضا في بعض ما مر، فرأى أن ينتفع المسلمون بهذا الذي ينقله، وأما ما وراء ذلك فإن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، وهو يجازي الخلق على ما قالوه وما فعلوه. يقول رحمه الله تعالى في هذا النصف الثاني من كتابه تجريد التوحيد المفيد، وهو جملة من كلام شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ولم يتصرف فيه إلا تصرفا يسيرا، ولم يضف إليه إلا إضافات تربط بعض الجمل ببعض، كما يبدو ذلك واضحا لمن عارضه على الأصل المنقول منه. قال: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام، أدلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها، وهذا نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن السني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى، وهذه فائدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، استفادها وأفادها من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى، فهذا هو القسم الأول من أقسام الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به. هم أهل العبادة والاستعانة بالله جل وعلا وحده على تلك العبادة. ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها. ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا أنك ترى من أصانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر. وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره، وفي المدارج وأخوله غيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فات، أم يتسخط فيكون حظه السخط. وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. فعادت سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها. وهؤلاء مخذولون، موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. وهذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفي إسناد هذا الأثر مقال. فهذا هو النوع الأول من القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة، وهم القدرية. النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد، لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتزع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها، والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب، ومن الآلة إلى الفعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ولهم نصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. فإن قيل: ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة في القلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فوجب حينئذ الاعتماد عليه. فهذه الحال توجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، وتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما، أي لم يلتجئ إلى غير أبويه. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. عندما تسمع هذه الأقسام وهي أقسام الناس في العبادة والاستعانة. ضع نفسك في القسم الذي أنت فيه، ونزل ما قاله الإمام رحمه الله في كل قسم عليك إن كنت فيه. فهذه بداية الطريق. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إنما ذكر هذا في مدارج السالكين عند كلامه عن فاتحة الفواتح، وقد تناول الفاتحة فاتحة الكتاب بالشرح والبيان، فلما بلغ هذا المبلغ والموضع منها وهو إياك نعبد وإياك نستعين، استفاض بقلمه السيال فذكر أمورا عظيمة ينبغي على المسلم أن يتأملها وأن ينظر فيها وأن يضع نفسه موضعها. قال: القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة. من له عبادة واستعانة، ومن لا عبادة عنده ولا استعانة، ومن له عبادة بلا استعانة، ومن له استعانة بلا عبادة. فهذه هي القسمة المنطقية، ولا يمكن أن يكون هنالك قسم خامس. فضع نفسك في القسم الذي أنت فيه. القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدري ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته. وعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله وأقوالهم، ومنعهم وعطاؤهم، وحبهم وبغضهم، كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. أعدوا الناس كأصحاب القبور، لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا، أي على السنة، عاريا منه، أي من الإخلاص، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو العمل الحسن، في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو من رواية عائشة رضي الله عنها، ذكره بهذا اللفظ البخاري تعليقا، ورواه مسلم عنها رضي الله عنها موصولا. وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. فالناس في هذين الأصلين، وهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاص العبودية على أربعة أقسام. هذا هو القسم الأول: أهل الإخلاص والمتابعة، الذين أخلصوا لله في أعمالهم وأتوا بها على وفق سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. الضرب الثاني مقابل لهذا الأول: من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة، وأن صيام يوم الفطر قربة، وأمثال ذلك. فهذا الضرب مخلص في العمل، ولكنه لا يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العمل. الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم ويعلم ليقال. فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها. والقائم بهما، أي بالإخلاص في الأعمال والمتابعة للرسول فيها، القائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الأقسام الأربعة في الناس بحسب هذين الأصلين العظيمين، وهما الإخلاص والمتابعة، الناس في القسمة العقلية على هذه الأضرب الأربعة التي ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا خامس. فضع نفسك أيضا في القسم الذي نفسك فيه، ولا بد من المواجهة، لا بد أن يواجه الإنسان نفسه، لأن إلف العادة يسوق المرء إلى حتفه لا محالة. فإن الإنسان يكون في أمر من الأمور الصالحة لم يحرر فيه نية، ويأتي فيه بالمتابعة، فيكون من قسم من هذه الأقسام الأربعة، وربما حرر النية وأتى بالعمل على غير السنة فيكون أيضا في قسم من هذه الأقسام الأربعة. وأما الذي لا يخلص ولا يتابع فنعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. وأما الإخلاص والمتابعة في الأعمال فهذا هو المطلوب، وهذا لا يأتي إلا ببذل المجهود، لا بد من بذل المجهود من أجل الوصول إلى المقصود، وإلا فإنه الانقطاع دونه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أهل مقال: إياك نعبد، لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا ليس له أصل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: رووا حديثا ليس له أصل، هو أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهذا الحديث الذي لا أصل له ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة بلفظ: أفضل العبادات أحمزها. ثم قال: قال المزي: هو من غرائب الأحاديث، ولم يروى في شيء من الكتب الستة. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عبيد: أحمزها يعني أمتنها وأقواها. وقد مر قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا أصل له. هؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. والصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا، والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها، وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه، وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى، والاستغراق في محبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والاشتغال بمرضاته. فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، لأنهم يبحثون في الجملة عن الجمعية، بمعنى اجتماع القلب على الله تبارك وتعالى، إخراج القلب من حالة التفرق والشعث لكي يكون مجموعا على الله جل وعلا. لذلك قال: فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم، ولا يريد أنه يفرقهم أجسادا فيفترق بعضهم عن بعض، وإنما لو فرق عليهم جمعيتهم. لذلك أعقب هذا بقوله: وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفتوا إليه. ويقولون: يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء أيضا قسمان، وتأمل في هذه العقلية الفذة، عقلية الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يستطرد في هذا التقسيم ويأتي بهذا التوليد بأقسامه على هذا النحو البديع رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. ولا عجب، فقد كان خبيرا بالقلوب طبيبا لها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب، وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم في الحلية وغيرهم، وهو ضعيف جدا كما قال العلامة الألباني رحمه الله. قالوا: وعمل العبد قاصر على نفسه، وعمل النفاع أي الذي ينفع بعمله غيره من خلق الله، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا حديث صحيح صححه الحافظ والألباني، وأخرجه أبو داود والدارمي وأحمد وابن ماجه والترمذي وغيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أخرجه البخاري ومسلم. وعند مسلم في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الخير، أي على معلم الناس الخير. أخرجه الترمذي والطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث حسن. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، لعله يريد حديث الثلاثة النفر الذين قال أحدهم: لا أتزوج النساء، وقال آخر: لا أنام على فراش، وقال آخر: لا آكل اللحم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث في الصحيحين. قال: ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. الصنف الرابع: قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه، وإشغال كل الوقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد وإن بعد. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وصححه الألباني وغيره، وخلطتهم في الخير أي وخلطة الناس في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلة الناس في الشر خير من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أي أزال الشر أو قلله فخلطتهم خير من اعتزالهم. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، هذا القسم هذا النوع هذا الصنف هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. وهذا ما ينبغي أن نلحظه وأن نهتم به وأن نجتهد في تحصيله، لأنه قد يفتح للمرء في أمر من الأمور. صحيح أنه إذا فتح لك في أمر من الأمور فالزم، قد يفتح للمرء في صلاة الليل ما لا يفتح له في طلب العلم، وقد يفتح للمرء في طلب العلم ما لا يفتح له في الصوم المطلق أو صوم النفل، وقد يفتح للمرء في الذكر ما لا يفتح له في الصلاة، وقد يفتح للمرء في تلاوة القرآن ما لا يفتح له في غير ذلك من سائر التعبدات. ولكن هذا تعبد مقيد، فينبغي أن يحرص المرء على أن يكون عابدا لله في كل حال، وهذا هو التعبد المطلق. قال: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك هو في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث وقد أخرجه مسلم في صحيح. وهذا النص الذي في الصحيح كان كافيا، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى ساق روايات ولا تخلو من مقال. قال: هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل، قال: حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال: من صام اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك، يعني الجنة. وهذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد. ويغنم ابن سالم وإن تكلم فيه، لكن تابعه سلمة بن وردان، وقد أخرج هذه المتابعة الإمام أحمد وابن أبي شيبة. وله أصل من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لاستواء حاله في عبادته لربه، وأنه عابد لله تبارك وتعالى في كل حال، وأنه إنما يتتبع بالعبادة مرضات الله عز وجل، فعبادته مطلقة من أصحاب التعبد المطلق، فهو ينادى يوم القيامة من أبواب الجنة كلها مع تخصص الأبواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، هل يصلي ولا يزكي؟ ويزكي أيضا. هل يصلي ولا يصوم؟ ويصوم أيضا، يأتي بما فرض الله عليه ولكن غلب عليه حال الصلاة. وكذلك إذا كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وهذا المجاهد يصوم ويصلي ويتصدق ويفعل الخير ولكن غلب عليه هذه الحال. وكذلك ما يتعلق بأمر الصدقة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، هذا المتصدق يصلي وكذلك هو يصوم إلى غير ذلك من هذه الأعمال الصالحة من مفروض ومستحب. ولكن غلب عليه هذه الحال، فغلبت عليه حال الصدقة. وكذلك أهل الصيام لابد أن يصلوا، ولا بد أن يزكوا، ولا بد أن يفعلوا ما فرض الله عليهم، ولكن غلبت عليهم حال الصيام. أما أبو بكر فما غلبت حالا عنده، الكل على سواء، ويفعل الخير ابتغاء مرضات الله. وكذا ينبغي أن نكون، على المرء أن يجتهد في أن يتعبد التعبد المطلق، وأن يجتهد في أن يكون عبدا لله في كل حال. قال هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد، نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله، أي تصدق بدرهمين أو بدينارين أو بفرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس، صحب الله بلا خلق فلم يرائي أحدا ولم يلتفت إلى مخلوق، وإنما كان عمله خالصا لله تبارك وتعالى، وصحب الخلق على الإيثار لا على الأثرة، وصحب الخلق بلا نفس فلا يرى لنفسه على أحد فضلا بل يرى للناس الفضل عليه. فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه عن الوسط وتخلى عنها، فما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منه، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقا أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد، ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق، ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد. وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، لأنه متعلق بصرف المشيئة، وليس وراء ذلك من حكمة تكون. فهؤلاء لا فرق عندهم في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنة، ولا بالمنهي عن صفة تقتضي قبحة. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة، وهؤلاء يعني نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، هؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها. ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها. ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره، لو سمى ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له، ويكره أن يقال عن أمر الله ونهيه وعما ورد في ذلك في الشرع الأغر أن يقال له تكليف. ولكن لا بأس من الاتيان به أحيانا لعموم البلوى به، لأنه فاش في أقلام الناس وألسنتهم، فيقولون هذا التكليف وهذه التكاليف إلى غير ذلك. فأقول هؤلاء يعني نفاة الحكم والتعليل، غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتناعمون بها. ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك يسمونها تكاليف، أي كلفوا بها، وليس وراء هذا التكليف من حكمة، إنما شرع هذا الأمر والنهي لأجلها. يقولون هي محض التكليف لأنها محض المشيئة من الله جل وعلا. لو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره ذلك الملك به، لو سماه تكليفا لم يعد محبا له. وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم، عليه من الله ما يستحق. فهذا هو الصنف الأول من أصناف الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها، وهم نفاة الحكمة والتعليل. الصنف الثاني القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره، قالوا، ولهذا يجعلها سبحانه عوضا فقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي صحيح مسلم: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. وهو حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب أن يرجع إلى العامل من عمله، أن يرجع إليه. قالوا: ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال،
وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. ولا يخفى من قوله فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، فقاسوا الرب جل وعلا على العبد في هذا الأمر. والطائفتان منحرفتان، منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكراً على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة. لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، لأنه لو وزن ما أتوا به من الأعمال الصالحة في مقابل نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى على العبد لرجحت تلك النعمة بما أتى به، ولو ظل عمره كله عابدا لله تبارك وتعالى ساجدا له. هذا يعد قليلا بإزاء أقل نعمة من نعم الله عليه، وقليله لا يقال له قليل، فليس منه ما يقال له قليل. فلو أنه عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، كما في حديث الصحيحين. تأمل الآية مع هذا الحديث الشريف، تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما، أي لا تعارض بين الآية والحديث، لأن الآية من الله تبارك وتعالى، والحديث أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فلا يمكن أن يتعارض حديث ثابت مع آية من كتاب الله جل وعلا، كما لا يمكن أن تتعارض آيتان، كما لا يمكن أن يتعارض حديثان ثابتان، بحيث لا يمكن بحال من الأحوال أن يجمع بينهما أو أن يصار إلى المنسوخ والناسخ منهما إلى غير ذلك من هذه الطرق التي تكلم عنها العلماء. فهذا التعارض يكون تعارضا ظاهرا. لذلك أخذ ابن حزم على نفسه في الإحكام أنه كفيل بأن يوفق بين أي آيتين يأتي بهما أحد ويقول إنهما متعارضتان، وكذلك بالنسبة للأحاديث الثابتة. فهنا آية من كلام الله جل وعلا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فهذه الآية تدل على أن الجنة بالأعمال. وعندنا حديث وهو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، فهل بينهما تناف؟ لا، لا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. فالمنفي الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال. ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة، والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، فالباء ها هنا ليست هي بعينها ها هنا، ولكن هذه باء الثمنية وهذه باء السببية. فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة، والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. فقوله جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه باء السببية، فدخول الجنة بسبب الأعمال الصالحة. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه باء الثمنية، يعني لن تكون الجنة أبدا ثمن عمل من الأعمال الصالحة، لأن الجنة أكبر من ذلك وأجل، وإنما هذه الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لدخول الجنة. فالباء سوى الباء في الآيات والحديث. والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبوعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت النفس بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهؤلاء أصحاب الخلوات الذين يدخلون الخلوة على نظام بعينه ويجتهدون في أمور الرياضات من أجل أن يكون المحل مستعداً لتلقي الفيضات على ما قرره الغزالي في الإحياء. هذا يقوله طائفتان: أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام، هم أصحاب التصوف الفلسفي. وتقرب إلى الفلاسفة من تفلسف من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها، والاشتغال بالوارد عن تلك الأوراد وعن تلك المجاهدات. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا. أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وما يرد عليهم من الحال تحملوه أو لم يتحملوه، وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمة، يعني بسبب الرياضات ينتقل إلى حال يكون فيها مستعدا قلبه للفيوضات. فإذا أتى الوارد فإنه يقول بالمحافظة على الأوراد على سبيل الوجوب، خوفا من تدرج النفس بمفارقة الأوراد إلى حالتها الأولى من البهيمية، لأن هذه الأوراد هي الرياضات التي يقوم بها أولئك. وهنا أمر ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن كثيرا من أهل الضلال لابد أن يكون عندهم بل عند جميعهم شائبة من الحق، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. المبتدع في الغالب تكون بدعته بدعة إضافية، يكون عنده شائبة من الحق، لولا هذه الشائبة ما قبل أحد كلامه. يعني عندما يأتي بما يحاد الشرع ظاهرا وباطنا فإنه لا يمكن أن يقبل كلامه، ولكن هو يلبس باطله ثوب الحق ويأتي بلب الباطل مكسوا بلحاء الحق ويعرض ذلك على الخلق، فيغرهم ما عنده من الحق ويأخذون منه ما أتى به من التدليس بالباطل. كل الطوائف هكذا لابد أن يكون عندهم شائبة من الحق، فلا تخدع بهذه الشائبة من أجل أن تلتقم طعمهم لتصير مثلهم، عافاني الله وإياك من ذلك. وأيضا إياك أن ترد ما معهم من الحق على منهاج النبوة ومنهج السلف ومقتضى السنة. الصوفية والقبريون يتمسكون بالذكر كما يقولون، فهذا أبرز علاماتهم، لم يقولون نحن أهل الذكر، نحن أهل محبة الرسول والصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فقد يوجد في أهل السنة من يبدو معارضا للذكر في أصله، وهذا باطل محض. الذكر لا يعارض، بل هو أعظم سبيل يسلكه السالك من أجل الوصول إلى رضوان الله جل وعلا، أعظم باب يدخل منه الداخل على الله عز وجل وباب ذكره بالمعنى الأعم. فالصلاة ذكر لله، والأعمال الصالحة ذكر لله، وخلق الله الخلق من أجل ذكره، من أجل أن يذكر، من أجل أن يعبد جل وعلا. وذكر القلب وذكر اللسان مع المواطأة بينهما، ما من سبيل هو أوسع من هذه السبيل، وما من طريق هو أقصر من هذه الطريق من أجل الوصول إلى رضوان الله جل وعلا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، وأولو الألباب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل حال يذكرون الله جل وعلا. كذلك كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك من تبعهم بإحسان، حتى كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي من أجل أن أستعد بهذا لذكر آخر، فيكون تركه للذكر ذكرى رحمة الله عليه. فهو في ذكر في كل حال، بل إن الإنسان كما يقول أهل العلم إذا ذكر الله تبارك وتعالى حتى ينام ويأتي بالأذكار التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم انتبه فأتى بذكر الله رب العالمين كتب ما بين الذكرين ذكرى، أي في الفترة التي نام فيها وانقطع لسانه عن ذكر ربه فإن هذا يعد ذكرى ويكتب له ذكرى. فالذكر لا يمكن أن يحاد، لا يمكن أن يشاق. فتمسك القبريون والخرافيون بالذكر كأصل، بل كأصل الأصول عندهم. فيأتي من يحارب هؤلاء القبريين في فساد معتقداتهم وفي فساد مخالفاتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمل على الذكر، لا، إنما نحمل على طريقتهم، على ما خالفوا فيه الشرع في أمر هذا الذكر العظيم، مع الاحتفاظ بالذكر وهو أصل من الأصول الجليلة العظيمة التي يتمسك بها المسلم الذي يسلك إلى ربه منهاج النبوة. أن النبي كان كذلك، بل إنه لا يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء يقولون، وهم صنفان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، من يقولون بوجوب الأوراد حفظا للقانون وضبطا للناموس، أي للحفاظ على الظاهر، فعندهم ظاهر وباطن، فيقولون لابد من حفظ القانون وضبط الناموس، يعنون بذلك الأمور الظاهرة من الشرع الأغر. الآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها، أي بمفارقة الأوراد إلى حالتها الأولى من البهيمية. هذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. الصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا، من قام بتلك المعرفة استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار، وقد صرح سبحانه بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا، كما روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه، أي هملا. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. أخرجه ابن جرير وعبد بن حميد عن مجاهد، وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يثاب ولا يعاقب، لا يؤمر ولا ينهى، أي مهملا أو هملا. وكل هذا صحيح. قال: وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالهما، امتثال الأمر والنهي. ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، فكل ذلك حق. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد؟ كيف يقال هذا؟ وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. وأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. فآلت العبادة إلى هذا الأصل العظيم. هو أصل العبادة كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو محبة الله، بل إفراد الله تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه. والحب مع الله تبارك وتعالى شرك بالله جل وعلا، وإنما يحب ما يحبه لأجله، فيحب له ويحب لأجله ويحب فيه، ولكن لا يحب معه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. والنزاع ها هنا ليس في الحبية، كما هو واضح من نظم الآية الشريفة المطهرة، وإنما هو في الأحبية. فيقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. يقول: قل إن كانت هذه الأمور حبيبة إليكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وإنما قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لأن هذه الأمور منها ما يحب غريزة وفطرة. الإنسان يحب أباه محبة إجلال وتقدير، والوالد يحب ولده محبة عطف وشفقة، والمرء يحب أهله، يحب ماله، يحب أرضه، يحب داره، يحب تجارته. لا نزاع في هذه الحبية، ولكن بشرط ألا تكون أحب إلى المرء من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فالنزاع ها هنا ليس في أصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإن الله فطر الناس على محبة هذه الأمور، وهذا من أجل ابتلائهم، أن يقدمون محبة هذه الأمور على الله عز وجل ورسوله وجهاد في سبيله، أم أن هذه الأمور لا تكون أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. كل من قدم قول غير الله على قول الله، أو حكم به، أي حكم بقول غير الله أو حكم غير الله أو حاكم إليه، فليس ممن أحب الله عز وجل. نزل هذا على أمورك العادية يعني فيما تأخذ وتدع، فيما تقوله وما تصمت عنه، فيما تأخذه وتعطيه، في كل شيء. هل هو مما أمر الله به؟ هل هو مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ أم هذا من العوائد، من الأعراف، مما توافق عليه الناس، مما اشتهته الأنفس، من اتباع الهوى؟ فإن كان من هذه الأمور ولم يكن من عند الله جل وعلا، فهذا دلالة على أن هذا الذي فعل ذلك ليس ممن أحب الله جل وعلا، لأنه إن أحب الله جل وعلا قدم أمره على هذه الأمور كلها. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حكم إليه فليس ممن أحب. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. هذه مسألة التقليد أشار إليها ولم يعرج عليها، أجملها ولم يفصلها. هذه مسألة التقليد، يقول قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك، يعني إذا لم يكن من أهل النظر في الدليل عوام المسلمين. فهؤلاء لا يطالبون بالدليل على كل مسألة، وهؤلاء يقلدون. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعرف أن غير من اتبعه من الأئمة من الشيوخ أن غير من اتبعه أولى به مطلقا، أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم وبيان ما أتى به، أو في بعض الأمور مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان قادرا على الوصول إليه ولا إلى قول من هو أولى به، أي أولى بالرسول من غير من يتبعه، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعللات لا تفيد. وهذا موجود بل فاش عند متعصبة المذاهب، فإن الواحد منهم يجمد على قول إمامه، وأحيانا لا يكون القول قول الإمام، أن العلماء يفرقون بين أبي حنيفة والحنفي ومالك والمالكي والشافعي والشافعية وأحمد والحنابلة، بمعنى أنه إذا قيل في مذهب أبي حنيفة كذا، هل هذا من قوله هو أم من أقوال من تبعه من علماء المذهب أو من كبارهم؟ وكذلك الشأن في سائر المذاهب. فكيف إذا كان الأمر راجعا إلى أولئك المتأخرين ولهم أمور هي في الغرابة غاية وفي البعد عن العقل في نهاية، إلى غير ذلك من هذه الأمور الكثيرة التي تصادم النص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه، كالحط على المخالفين، فتجد من تعصب لمذهب يطعن في المذاهب الأخرى وكأنهم ليسوا من أهل القبلة، فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه، وفي بعض النسخ وقرض عرضه ودينه بلسانه، أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. وقد وقع ذلك على مر العصور، ومنه المناظرة في الواسطية مثلا، كما اجتمع الفقهاء بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أجل المناظرة، فكان القاضي خصمه، لذلك قال له شيخ الإسلام رحمه الله: كيف تحكم علي وأنت خصمي؟ يعني كيف تكون خصما وحكما في آن؟ واعلم أن للعبادة 4 قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب 4، وأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، والدعاء إليه، والذب عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. وعمل القلب كالمحبة له، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والخوف منه، والرجاء له، والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره، والرضا به وله وعنه، والموالاة فيه والمعاداة فيه، والإخبات إليه والطمأنينة به، ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات، ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام لأحكام هذه 4 وإقرار بها، وقوله وإياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى بهما، أي بالعبودية والاستعانة. والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتحرير لكتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة الشيخ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المتوفى 45 و800 رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وجوده ومنته وفضله ورأفته في مجالس أولها في يوم الأحد 32 من شهر صفر 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 14 من شهر ديسمبر 2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم 2 تاليه، ولله تعالى الحمد والمن. وهذه المجالس كانت بفضل الله تعالى وحوله وطوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.